الخليج الفارسي لا يقتصر على كونه اسما جغرافيا فحسب، وإنما يشكل جزءا من الهوية التاريخية للشعب الإيراني. صرحت متحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة ردا على محاولات تحريف اسم الخليج الفارسي أن الأمم المتحدة ستشير إليه بنفس الطريقة التي استخدمتها حتى الآن، أي اسم الخليج الفارسي. وقالت مساعدة المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ترامبالي ردا على سؤال بشأن شائعات عن محاولات لتحريف اسم الخليج الفارسي إن الأمم المتحدة ستواصل الإشارة إلى هذه المنطقة بنفس الطريقة التي كانت تشير إليها حتى الآن، أي الخليج الفارسي، موضحة: أعتقد أنه يجب علينا أن نشير إلى هذه المنطقة باسمها المعتاد الخليج الفارسي. استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين جراء مجازر الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وقد استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال المروحي منزلا بحي النصر غرب مدينة غزة، وأصيب 4 مواطنين بقصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين بالقرارة شمال شرق خان يونس، كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي لمنازل سكنية غرب مدينة بيت لاهيا جنوبي قطاع غزة، فيما أصيب 5 مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب مخيم النصيرات بالتزامن مع انتشال جثامين 4 شهداء في مخيم لبريدج. في إطار عمليات أبواب الجحيم، نصبت كتائب القسام عدة كمائن لجنود الاحتلال جنوبي قطاع غزة وأوقعتهم بين قتيل وجريح، ورصدت القسام هبوط مروحيات عسكرية للإجلاء في مواقع الاستهداف، فيما اعترف جيش الاحتلال بمقتل 4 من جنوده. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
بعد مضي أكثر من عام ونصف العام على حرب الإبادة والتطهير العرقي الإسرائيلي على غزة، تخرج كتائب القسام من تحت الركام بعملياتها النوعية وتوقع المحتلين في كمائن الموت في سلسلة عمليات أبواب الجحيم التي نفذت بفارق ساعات. في أحدث عملية ضمن سلسلة عمليات أبواب الجحيم، نفذت كتائب القسام كمينا مركبا استهدف جنود وآليات الاحتلال في منطقة مسجد الزهرة بحي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع. وفي عملية أخرى تمكنت القسام من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح بقذيفتي تي بي جي وأوقعتهم بين قتيل وجريح. وعودت الكتائب التقدم صوب المنزل المستهدف وأجهزت من مسافة الصفر بأسلحتها الخفيفة على من تبقى من أفراد القوة، كما تمكن المقاومون من استدراج قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود وكلبان عسكريان إلى كمين جهز مسبقا بعدد من العبوات الناسفة، وفور وصول الجنود إلى الكمين تم تفجير العبوات وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح أيضا، في حين رصدت القسام هبوط الطيران المروحي لإجلاء المصابين.
قادة القسام أمر العمليات التالي: ببدء انطلاق سلسلة عمليات أبواب الجحيم لتؤكد أن رفح وبعد عام على القتال كانت وما زالت تبدد وهمكم وتقطف أرواح جندكم، فلتفتح أبواب الجحيم على مصراعيها، وليكن كل بيت وزقاق في رفح بمثابة قنبلة موقوتة تختطف أرواح قوات نخبتكم.
كما أوقعت كتائب القسام قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح إثر تفجير حقل ألغام شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى قصف المكان بقذائف الهاون. ورصدت القسام سحب آلية مدمرة وهبوط مروحيات للإجلاء في موقع استهداف القوة الإسرائيلية.
أما أكد وزير الإعلام اليمني هاشم شرف الدين أن الاتفاق الذي أعلنته الخارجية العمانية بشأن توقف الولايات المتحدة عن العدوان على اليمن هو انتصار كبير لأحرار اليمن، ولفت شرف الدين إلى فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها العسكرية، فيما تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إلحاق خسائر كبيرة بالقوات الأمريكية، فاضطرت واشنطن إلى وقف العدوان. وأشار وزير الإعلام إلى أن مبدأ الاتفاق هو وقف العدوان مقابل وقف الهجمات بهدف حماية الوطن والتفرغ للعدو الصهيوني، مشددا على حرص اليمن على حماية الملاحة في البحر الأحمر، والمستهدف فقط السفن المرتبطة بالعدوان على فلسطين. أصيب جندي إسرائيلي وأربعة مستوطنين في عملية إطلاق نار ودهس منفصلتين في جنين والخليل، وأعلنت مصادر فلسطينية إصابة أربعة مستوطنين في جنين جراء إطلاق النار على مركبتهم قرب حاجز برطعة غرب مدينة جنين، مضيفة أن اثنين من المصابين وصفت حالتهم بالحرجة فيما انسحب المنفذون من الموقع. وفي مدينة الخليل أصيب جندي في عملية دهس بينما أطلقت قوات الاحتلال النار على منفذ العملية. أعلن المطبخ العالمي في قطاع غزة عن توقفه الكامل عن العمل ابتداء من اليوم نتيجة نفاد مخزونه الغذائي بعد أكثر من شهر ونصف من إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات. ويفاقم هذا التوقف الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث يعتمد مئات الآلاف من السكان والنازحين على الوجبات الرئيسية التي كان يقدمها المطبخ يوميا وسط عجز متزايد في توفير الغذاء في مختلف مناطق غزة. وفي سياق متصل قالت وكالة الأنوروا إن قطاع غزة يعيش مرحلة ما بعد الكارثة في ظل استمرار الجوع والحرمان وانهيار كل مقومات الحياة. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. رفض إيراني وأممي لأي محاولة لتزوير الحقائق بشأن اسم الخليج الفارسي. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. إصابة جندي إسرائيلي وأربعة مستوطنين بعملية إطلاق نار ودهس منفصلتين في جنين والخليل. في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأفاضل، ونبدأ معكم لقاءنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: كمائن المقاومة فضحت هشاشة الاحتلال. سوف نتوقف أحبتنا الأكارم في لقائنا لهذا اليوم عند استعادة الفعل المقاوم في غزة عافيته وإعادة تنظيم نفسه. موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradioir. تحية طيبة لكم أيها الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج. بعيدا عن ضجيج الإعلام الرسمي ومقاييس الانتصار المصطنعة، كشفت الوقائع الميدانية في قطاع غزة المحاصر أن الفعل المقاوم لم يسحق بل أعاد تنظيم نفسه مستثمرا في الفراغات التي خلفها الدمار لينبت من ركامها طاقة صلبة قادرة على الفعل. في الوقت نفسه الذي اعتمد العدو على النيران الموجهة من بعيد لتقليل خسائره البشرية، كانت المقاومة تبتكر معادلة جديدة، إذ أن المعركة تخاض في أنقاض البيوت ومن داخل الجغرافيا التي تموت وتقاتل في آن واحد. فاستراتيجيات المقاومة متغيرة مع مقتضيات المعركة وتتحول من الكمائن إلى التفوق العملياتي. وأن تراجع الجيش الغازي إلى ما يسمى بالمناطق العازلة واكتفاءه بالقصف الجوي جعل المواجهة البرية محدودة ومضطربة، ما جعل قواعد حرب العصابات تفرض نفسها، حيث تقوم مجموعات صغيرة مرنة بتوجيه ضرباتها وفتح جبهات متفرقة لا يستطيع أن يغلقها جميعها مهما بلغت قوته النارية. القنص، الهجمات بقذائف الياسين، العبوات الناسفة المزروعة بدقة، والكمائن المحكمة في الشجاعية وتل السلطان وبيت حانون وإلى آخرها من المناطق، كلها طبعا ليست عمليات عشوائية بل تعبير عن تكتيك منظم هدفه كسر إيقاع الجيش المتفوق تقنيا وإجباره على الانكشاف في مسرح قتالي يحكمه المقاوم. وقد تجاوزت المقاومة فكرة المواجهة الرمزية إلى تطوير عمليات نوعية تعتمد على خبرة طويلة في استغلال التضاريس وقراءة العدو والضرب في اللحظة الحرجة لإيقاع أكبر قدر من الخسائر في صفوفه. المراقبون يرون أحبتنا الأكارم أن الاشتباكات الأخيرة في قطاع غزة حملت رسائل مدوية مفادها أن هذا العدو المدجج بكل أنواع أو أدوات الموت بات عاجزا عن حماية نفسه حتى وهو يتحرك ضمن قوة احتياطية محصنة، وأن مشاهد الإخلاء تحت النار وتعثر عمليات الإنقاذ لساعات طويلة تعكس انهيارا ميدانيا وأخلاقيا يصعب ترميمه ببعض تصريحات رسمية أو حملات إعلامية مضادة. وكل قناصة تختار أهدافها بثقة، وكل عبوة ناسفة تزرع في طريق القوة الصهيونية المهاجمة هي بمنزلة تصويت عملي على فشل المشروع العسكري الصهيوني برمته وعلى هشاشة كل معادلات القوة التي طالما تم تسويقها.
أنا لواء الموعود أنا وهيها تندل هيها تندل لا ما خلتنا من ليل عيون المحتل عيون المحتل أنا لواء الموعود أنا وهيها تندل هيها تندل لا ما خلتنا من ليل عيون المحتل عيون المحتل عزم من المهد وأفكاري ما ريد أمريكا بنص داري عزم من المهد وأفكاري ما ريد أمريكا بنص داري هيها تندل هيها تندل هيها شديت الحيل بعزم الله وبي الحيل بي الحيل وجيوش عداي بصولات تشوف الوين تشوف الوين ما تبرد نار ولا تطفى نهار وليل ما تبرد نار ولا تطفى نهار وليل يوم التحرير من امريكا واسرائيل وقفت ما تنزل راياتي للتحرير تغل صولاتي وقفت ما تنزل راياتي للتحرير
تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا الأفاضل في لقائنا هذا، ونحن نتحدث عند عنواننا التالي: كمائن المقاومة فضحت هشاشة الاحتلال، في إشارة إلى تقوية عمليات المقاومة طبعا في غزة وإعادة عافيتها كما يقال وتنظيم نفسها. قد نرى تراجع من قبل جيش الاحتلال الذي كان يتشدق بقوة أسلحته وحداثتها ما يسمى بمناطق المناطق العازلة بات يكتفي بالقصف الجوي جعل المواجهة البرية محدودة ومضطربة. ترامب الذي دعا بأن الضربات اليمنية ضد القوات الأمريكية طبعا ستتوقف، هل سيؤثر ذلك على استهدافات اليمن لمواقع الاحتلال الإسرائيلي؟ هذه أيضا ضمن إشاراتنا في هذا البرنامج. ولربما أساسا تغيير المقاومة الفلسطينية استراتيجيتها في مواجهة الاحتلال تكون مهمة طبعا. ماذا يعكس هذا الأمر وهذه المرونة التي نراها؟ يعني لا شك أنه حينما تفشل أي قوة صهيونية غاشمة في إخضاع شعب أعزل ينكشف وجه الاحتلال الحقيقي، يبدأ العد التنازلي لانهياره، وغزة بكل فداحة تضحياتها يعني تكتب هذا العد التنازلي. السؤال هو لماذا لن يعني تراجع الأنظمة المطبعة حساباتها وتكف عن مواصلة علاقاتها مع الاحتلال، التي طبعا هي التي تؤدي بالتالي لدعم الاحتلال لمواصلة هذه الجرائم، والذي هو فشل فشلا ذريعا حقيقة أمام شباب المقاومة الفلسطينية، وهذا واضح بكل حجم الدمار والقتلى والشهداء والإصابات والهدم المباني وكل ما نراه حقيقة في الأمر. طبعا هناك رسائل تحملها هذه الاشتباكات الأخيرة في قطاع غزة على الكيان المحتل، أيضا هي ضمن المحاور التي سوف نتوقف عندها إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم. لكن اسمحوا لنا أن نتوقف عند مداخلة الأستاذ الدكتور أكرم شمص الخبير السياسي من بيروت. نستمع وإياكم إلى هذه المداخلة في هذه اللحظات أحبتنا الأكارم.
بسم الله الرحمن الرحيم. في اليوم 51 من استئناف العدوان صعدت العدو الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة مرتكبا مجازر جديدة، بينها قصف مدرسة تأوي نازحين في مخيم البريج، أوقع حتى الآن نحو 20 شهيدا من أصل 66 خلال 24 ساعة. في المقابل حركة كتائب القسام قامت بتنفيذ كمائن، حيث أعلنت أنها في شرق خان يونس. ما جرى كان يعكس نمطا متقدما من القتال غير المتماثل القائم على استنزاف القوات المتوغلة عبر حرب الألغام والكمائن المحكمة. في العملية الأخيرة استدرجت القسام وحدة من العدو الإسرائيلي إلى حقل ألغام مزروع مسبقا، جرى تفجيره في اللحظة المناسبة، ما أدى إلى إصابة مباشرة في صفوف القوة، أعقبه قصف بقذائف الهاون من مسافة آمنة لإعاقة عمليات الإخلاء والإنقاذ. وهو تكتيك يعرف في العلوم العسكرية بضربة الإطباق المزدوج. هذه العملية تؤكد على عدة نقاط: امتلاك المقاومة قدرة رصد واستطلاع ميداني دقيق، نشر شبكات ألغام فعالة، استنزاف نفسي ومعنوي للعدو. كمائن كهذه لا تقتصر على تكتيك الدفاع، بل تمثل جزء من عقيدة المقاومة الهجومية الدفاعية التي تهدف ليس فقط إلى إيقاف التقدم، بل إلى جعل كل محاولة توغل ثمنها مرتفع ومؤلم ماديا ومعنويا. بالانتقال إلى ما يجري في اليمن، ما يجري اليوم في اليمن ليس مجرد تحول تكتيكي، بل زلزال جيوسياسي يعيد رسم موازين الردع في الشرق الأوسط. صنعاء التي كانت تقصف يوما بالطائرات والصواريخ أصبحت اليوم تطلق صواريخ فرد صوتية نحو مطار بن غوريون وتغلق البحر الأحمر أمام السفن الصهيونية أو التي تنقل بضائع إلى العدو الصهيوني، فارضة أي صنعاء فارضة معادلة جديدة: من كان محاصرا بات هو من يحاصر. في هذا المشهد الغير مسبوق لم تأتي الضربة من عواصم كبرى، بل من مدينة كانت تقدم لسنوات كضحية حرب، فتحولت إلى مركز ردع إقليمي يربك حسابات واشنطن وتل أبيب معا. هذا التحول العميق في موازين القوى تجلى في وضوح في إعلان ترامب وقف الضربات على اليمن، وهو تراجع أمريكي يقرأ بوصفه هزيمة استراتيجية مدوية، بينما يقف العدو الصهيوني مصدوما ومكشوفا، ويفرض اليمن معادلاته من الجو والبحر، مؤكدا أنه لم يعد مجرد ساحة نفوذ خارجي، بل فاعلا يصوغ خطوط الاشتباك الجديد منذ حصار السفن إلى تهديد الأجواء في لحظة تنذر بانهيار منظومة الردع التقليدية التي طالما حكمت المنطقة. والسلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام، تحية طيبة لك الأستاذ دكتور أكرم شمص الكاتب والمحلل السياسي على هذه المداخلة معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار،
تحية طيبة لكم السمعين الكرام مرة أخرى في هذا البرنامج. كما أن المقاومة فضحت هشاشة الاحتلال، حقيقة نرى حقيقة تحول الفلسطيني إلى المقاتل، إلى عقدة عملياتية للجيش الذي كان يفترض أنه الأكثر تطورا في المنطقة. إن شاء الله سوف أتوقف أيضا عند هذه المادة وهذا الحوار وهذا الموضوع، طبعا نتحدث أكثر وأكثر عنه، ولكن دعونا في هذه اللحظات أن نرحب بضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي من لبنان الأستاذ حسان عليان معنا. تحية طيبة لكم أستاذ حسان، السلام عليكم ورحمة الله.
تحياتي لكم جميعا والمستمعين الكرام، السلام عليكم.
حياكم الله، عليكم السلام والإكرام، شكرا لانضمامكم إلينا في هذا البرنامج سيدي الكريم. أتساءل أستاذ حسان، قد نرى لربما استعادة الفعل المقاوم في غزة وعمليات مختلفة لربما للمقاومين، لربما استعادوا عافيتهم، إعادة تنظيم نفسهم، كيف يمكن تفسير ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، مجددا تحية لكم جميعا. واضح أن المقاومة ما زالت تمتلك من المفاجآت والقدرات التي ما زال العدو الإسرائيلي حتى هذه اللحظة تغيب عن كل هذه المعلومات، رغم ما يدعي بأنه يمتلك من التكنولوجيا والتفوق الاستخباري وأيضا القدرات العسكرية والقدرة النارية. كل ذلك لم يمنح العدو الإسرائيلي أن تتوفر لديه كل المعلومات بما تتعلق بحركة المقاومة وقدراتها وأيضا وجودها، وهذا أمر غاية في الأهمية بعد 16 شهرا تقريبا وما زالت المقاومة تمتلك عناصر المفاجأة، وبين فترة وأخرى هذا يؤكد أن القرار والسيطرة ما زال بيدها، وأن إعادة ترتيب أولوياتها وترتيب أوضاعها الداخلية يتؤكد على ذلك الشواهد اليومية بما يتعلق بالعمليات النووية وليست عمليات عادية. عندما نتحدث عن عملية اليوم لكمين من 10 جنود تقريبا في رفع عملية التفجير، يعني إيجاد هذه المساحة وكيفية حضور هذه المسألة في الذهنية العسكرية تعني الكثير. وبالتالي أنا باعتقاد ما تقوم به المقاومة في غزة دليل عافي ودليل أن ترتيب الأوضاع الداخلية وأيضا حضور المقاتلين والمجاهدين بطريقة تكتيكية مترابطة متناسقة ما بينه وبين القيادة يؤكد أن هناك معلومات، وأيضا الإعلام العبري يتحدث أن استطاعت حركة حماس وحركة الجهاد والفصائل استعادة ترتيب وضعها الداخلي، وأيضا هناك استيعاب لآلاف من المجاهدين الذين ينضمون تحت حركات المقاومة رغم كل الحصار والقصف التدميري والممنهج وأيضا الإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الإسرائيلي. معنى ذلك أن المقاومة الآن تعمل بتكتيك مختلف، استدرج قوات العدو الإسرائيلي، والأخطر أن بعض العمليات في بيت حانون مثلا أن هي على الحدود الشرقية مع فلسطين محتلة، يعني مع غلاف غزة، يعني على مقربة مباشرة مما يدعي العدو بأنه استطاع أن يعني يطور هذه المنطقة وأن يدمر البنية العسكرية بالكامل لحركات المقاومة. كل هذا يرفض قول العدو ويبين أنه كاذب وليس صحيحا، هذا على فكرة ما تتحدث عنه وسائل الإعلام المناهضة لسياسة نتنياهو وأيضا المعارضة لبيد وغير لبيد يتحدثون أنه بعد كل هذه الفترة من الوعود والذي يقول دائما نتنياهو لن تتوقف الحرب إلا بالانتصار المطلق، يقولون كيف تتحدث عن انتصار مطلق والعمليات تأتي من بين ظهرانيكم، يعني من بين المجموعات المقاتل العدو الإسرائيلي تخرج المجموعات من الأنفاق، وبالتالي لغاية هذه اللحظة لم يستطع، وهذا عنصر مهم جدا للمقاومة، عنصر استراتيجي في المقاومة، أن الأنفاق ما زالت مخفية، لم يستطع العدو الإسرائيلي معرفة كل وإمكانيات وقدرات هذه المقاومة، ولذلك العمليات نراها تتصاعد. هذه في غزة، وغزة كل غزة من رفح إلى بيت حانون إلى جبانية إلى الشجاعية إلى كل المناطق تستطيع المقاومة تتحرك بأريحية وبشكل مريح جدا. أما العمليات التي حصلت اليوم في الضفة الغربية، لأننا نتحدث عن سيارة أطلقت النار بشكل سريع على حاجز ريحان في شمال الضفة الغربية وأصابت 4 مستوطنين، وأيضا هناك عملية طعن في عمق الكيان الإسرائيلي. هذا يؤكد أن عنصر المباغتة، عنصر المفاجأة، عنصر المبادرة ما زال بيد المقاومة.
طيب الآن أستاذ حسان، نرى تغيير حقيقة وجهة الاحتلال، وربما الأمر الأخير الذي أصدروه بحق تجميع القوات العسكرية وجمع الاحتياط في جبهات أخرى لكي يكثفون من قدراتهم في هذه المنطقة في غزة، على ماذا يدل هذا الأمر؟
يعني الكابينات التي اجتمعت قبل يومين والذي وصل الصاروخ اليمني الفرد صوتي إلى المنطقة التي كانوا يجتمعون فيها، وأيضا انفض هذا الاجتماع، لم تكتمل يعني عقد الجلسة بشكل كامل، ولكن بما بعد تم التوافق بالإجماع حسب زعمهم أنهم توافقوا جميعا على توسعة رقعة الحرب في غزة، وأن يكون هناك يعني بمعنى غزو شامل لغزة أو اقتحام كامل لغزة، وفرض أيضا مناطق جغرافية وقدم مناطق جغرافية في الشمال، وطرد السكان الأصليين أو سكان غزة باتجاه منطقة محصورة جدا جدا في الجنوب، بمعنى أنه الفرض بقوة النار على أبناء الشمال تدريجيا باتجاه الوسط إلى الجنوب، وبعد ذلك يكون هناك ضغط إضافي باتجاه سيناء، يعني المشروع الأول الذي طرح والذي طرحه ترامب فيما يتعلق بمسألة الريفيارا والشرق الأوسط الجديد. اليوم يتحدث ترامب عن شيء جديد اسمه إدارة أمريكية لقطاع غزة، لكن بعد الحرب يقول، وهذا الأمر يعني يقودنا ربما يكون قبل زيارته إلى المنطقة في 13/5، قد يكون هناك مبادرة لمسألة وقف إطلاق النار مؤقت أو مثلا مؤقت أو يصل إلى 5 أو 7 سنوات، كما تحدثت عنه بعض المعلومات عن الوسطاء المصريين والقطريين، ولكن لهذا الأمر دائما ما كان يفشل هذا المخطط.
نعم.
نتنياهو تحديدا، لأن أي توافق على وقف إطلاق النار معنى مصيره السياسي على المحاك، لذلك هذا الذي يتحدثون عنه بتوسعة رقعة الحرب وتجميع كتائب وفرق عسكرية من الشمال ومن الضفة الغربية، من شمال فلسطين المحتلة من الجنوب باتجاه هكذا عملية واسعة، أنا باعتقادي حتى الآن هو يتحدث، قد تكون هذه العملية بعد زيارة ترامب، حتى لا يخرج ترامب في هذه الزيارة، لأن ترامب يريد أن تكون زيارته في أمن وأمان ومستقرة المنطقة، ولن يكون هناك يعني حروب كما حصل بالأمس وهزيمته أمام أنصار الله والحوثيين وأهل اليمن الشرفاء. أنا بتصور هذا المشهد هو عملية تهويل بالقوة وأيضا عملية استنزاف، وربما يذهب إلى عمليات متتالية وإخضاع حركات المقاومة أو بيئة المقاومة في غزة من أجل الاستسلام والضغط على القيادات المقاومة للقبول بأي تسوية من أجل إنهاء هذا الحرب الدموية والإبادية.
نعم، وقد تحدثتم عن الضربات اليمنية، أعود إليها مرة أخرى. الآن يدعي ترامب بأن الضربات اليمنية ضد القوات الأمريكية تتوقف، وكذلك العكس الضربات الأمريكية، هل يؤثر ذلك على استهدافات اليمن لمواقع الاحتلال الإسرائيلي؟
لا، اليوم على البيان الذي صدر قبل قليل من القوات المسلحة اليمنية يؤكد أن اليمن كان حاضر وما زال حاضرا في الميدان ويراقب المشهد في غزة بشكل تدريجي وبشكل تفصيلي، وأيضا يقول بشكل واضح القيادة اليمنية تتحدث بالأمس أن التداعيات من حصل من وقف ترامب العمليات العدوانية على اليمن ليس منة، ولكن هذا إخفاق بريع للقوات البحرية الأمريكية والقدرات الأمريكية أمام مجموعة متصلبة متجذرة في أرضها. هذا له تداعيات على المستوى الداخلي الأمريكي عندما وعد ترامب بأنه سوف يسحق الحوثيين وسوف يلقنهم درسا ويوجه لهم ضربات مميتة ويقودهم من الجحيم. انقلب الجحيم عليه. ولذلك هناك كلام كان واضحا أن ما حصل بالأمس له تداعيات كبيرة على القضية الفلسطينية بشكل كامل، ويحرج العدو الإسرائيلي عندما تركه ترامب في منتصف الطريق كما حصل في مسألة المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية في إيران في البيت الأبيض عندما قالوا له نحن ذاهبون إلى التفاوض المباشر مع إيران فيما يتعلق بالملف النووي. كانت صدمة. الصدمة الثانية التي حصلت بالأمس هي ستوقف إطلاق النار بشكل مفاجئ مما أربك موقع القرار في داخل كيان إسرائيل ونتنياهو يتحدث لقد فوجئنا بذلك وشكل لنا صدمة. وبالتالي أنا باعتقادي نعم سوف يكون له آثار إيجابية إلى حد كبير. قد نذهب إلى التوافق على وقف إطلاق النار في غزة ووقف كل عمليات التوتر في المنطقة، وربما تكون خطوة ترامب تأخذ هذا الملحى باتجاه التخفيف وتخفيض التصعيد في مجمل المنطقة. له علاقة في عقلية ترامب الحاكمة، رجل صفقات يريد أن يأتي إلى المنطقة والمنطقة هادئة ليستطيع أن يفرض أجندة ربما يتوقع من خلالها أن يفرض طريقة تطبيع أو توسعة رقعة السلام الإبراهيمي كما يزعم. ولكن أنا باعتقادي العالم العربي والإسلام وخصوصا السعودية التي دائما هي في موقع الاستهداف بأنها ستذهب إلى التطبيع، واضح أن السعودية لن تأخذ هذا الخيار بالحد الأدنى بعد معركة طوفان الأقصى والضغوط الداخلية والمزاج السعودي العام لا يمكن أن يقبل هكذا مشروع. ولذلك نعم سوف يكون لما حصل بالأمس والذي حصل اليوم من عمليات باتجاه عمق الكيان الإسرائيلي يافا يعني تل أبيب وأيضا في الجنوب، وبالتالي الحظر ما زال مستمرا على مطار بن غوريون، هذا له تداعيات على وضع الكيان الإسرائيلي وعلى موقعه الاستراتيجي فيما يتعلق في أفق المواجهة المسدود. ولم يستطيع أن يحقق كما يسعى من نتنياهو بالأمس يقول سنسحق حماس، سنقضي على قدرات حماس، سنطرد حماس من غزة وسنسيطر على غزة بأمنيا أو استخباراتيا مع كما يقولون اليوم إنشاء تحالف دولي عربي لإدارة غزة بعد الحرب، وهناك موقف الإمارات في هذا الاتجاه. كل هذه الأماني باعتقادي سوف تذهب هباء منثورا باعتبار أن الصمود الدستوري وأهل الأرض في غزة والقيادات المقاومة هي من يحكم هذا المسار وهي من تقول ماذا عن اليوم التالي، وليس الأطراف المعتدية كأمريكا والكيان الإسرائيلي والصمت للأسف العربي والإسلامي عما يجري في غزة حتى اليوم. نعم الأمر باعتقادي يتجه نحو منحى مختلف عما كانت عليه الأمور في الأيام الماضية أو حتى في الشهور الستة عشر الماضية. نحن أمام تحولات ومتغيرات تحصل بشكل سريع. هذا يأخذ نتنياهو إلى التفكير جديا كيف يمكن أن ينطلق. هل سيبقى في وتيرة التصعيد في المنطقة أو الجنون هو الذي يحكمه منذ يوم 7 أكتوبر حتى اليوم ويقول سننتصر سنفعل كذا وكذا وسنستمر بضرب اليمن؟ كل ذلك أنا باعتقادي هو بروباغندا وفقاعات في الهواء ويقفز إلى الأمام وتصدير الأزمات من أجل الحفاظ على وضعه كرئيس وزراء، وأيضا الخوف من الذهاب إلى المحاكمات الجدية التي تجرى عليه بداخل المحكمة الاتحادية العليا في تهم كتر جيت والفساد وما إلى ذلك.
نعم دكتور أستاذ حسن، أتساءل يعني حينما تفشل أي قوة صهيونية، القوة الصهيونية الآن الغاشمة في إخضاع شعب أعزل، ينكشف وجه الاحتلال الحقيقي، يبدأ العد التنازلي لانهياره غزة بكل فداحة تضحياتها، تكتب هذا العد التنازلي. السؤال المطروح يعني لماذا لن تتراجع الأنظمة المطبعة حساباتها وتكف عن مواصلة علاقاتها مع الاحتلال الذي فشل فشلا ذريعا أمام شباب المقاومة الفلسطينية؟
شكرا كثيرا على السؤال. هناك وجهين للمسألة. أولا فيما يتعلق في مسألة أن هذا الكيان يحتاج إلى حماية بعد سقوطه المريع في 7 أكتوبر وانكشافه بشكل حقيقي، والأمر الآخر أنه إسرائيل لن تحتاج إلى حماية. يعني هذا الكيان الذي كان يراد من خلاله في توسعة رقعة التطبيع وهؤلاء يتهافتون للتطبيع على العدو تحت عنوان أن إسرائيل دولة قوية مقتدرة وأنها هي موجودة مرتبطة بشكل عضوي مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي لا يمكن أحد مواجهتها. الآن بعد 7 أكتوبر وبعد هذا العمل الإعجازي والإلهي والنصر التاريخي، لأن يوم 7 أكتوبر هو يوم نصر حقيقي. ما بعد 7 أكتوبر وتداعياته لها علاقة في ظروف المعركة والعدوان الهمجي البربري المرتبط أيضا بالفكر التلمودي اليهودي فيما يتعلق في قتل كل الأغيار. لذلك أنا باعتقادي هذه الدول ارتضت لنفسها العار والذل ولن تخرج من هذا الثوب الوسخ كما يقال. هي مستمرة ولا لو كان هناك عندهم ذرة أخلاق وقيم لكان لهم موقف على الأقل فيما يتحدث عنه نتنياهو باستمرار عن الإبادة وارتكاب المجازر، وأيضا عندما يتحدث عن التهجير القسري هو يتحدث عن تهجير طوعي، ولكنه فعليا بفعل الميدان وبفعل العدوان هو عمليا يذهب باتجاه التهجير القسري. أين هم من هذا الأمر؟ وأين هم من الإبادة؟ وأين هم من عدم إدخالهم ولو لقمة عيش أو حبة دواء أو وقود إلى المستشفيات؟ وهذا القتل الممنهج لم يحرك ساكن، وباعتقادي أن هؤلاء لن يخرجوا من دائرة الدل الذي قوطوا أنفسهم أو طوقوا أنفسهم بها، وأيضا بالضغوط الأمريكية من خلال الابتزاز فيما يتعلق بالترامب عندما قال قبل أيام أنه يجب أن تمر السفن العسكرية التجارية الأمريكية من قارتي بنما والسويس بالمجان، يعني لهذه الدرجة. ولو يتحدث اليوم بعض الإعلام الأمريكي عبر يعني تخرج من الأوساط الأمريكية أن السويس يجب أن تدار دوليا، يعني بمعنى أنه حتى فرض السيادة دولية على قناة السويس واللي هي تعتبر حصرا لإدارة مصرية صناعة مصرية، إلى هذا الحد بدأ الابتزاز من أجل بعض المليارات للأسف التي أعطيت لمصر فيما يتعلق بكان ديفيد، وأعطيت بعض المليارات للأردن فيما يتعلق في وادي عربة. ولكن ماذا نتج عن هاتين الاتفاقيتين لكلهم يعني عار ودل فيما يتعلق في الصراع مع العدو الإسرائيلي، وفيما يتعلق في نتحدث عن 400 مليون عربي، نتحدث عن مليارين مسلم لم يحركوا ساكن. لذلك هذه الدول لن تعيد حساباتها، ربما يكون بالعكس هناك أخطر من هذا في الكريم. عندما يتحدث الإعلام اليوم أن هناك وساطة إماراتية بين سوريا وبين الكيان الإسرائيلي في إطار أمني وإطار استخباراتي، وفي متعلق في ترتيب الأوضاع بين سوريا والكيان الإسرائيلي المعتدي على سوريا، إلى هذا الحد وصلت بعض هذه الدول التي طبعت مع العدو الإسرائيلي. وبالتالي هذا أمر خطير جدا. الأمور باعتقادي أخي الكريم لن تغير شيء، لن يتغير هؤلاء ارتضوا أن يكونوا موظفين صغار أعتاب البيت الأسود، وارتضوا لأنفسهم أن يكونوا متآمرين على حركات المقاومة وحركات الشعوب. هم يقولون يعني دائما يكونوا في الموقع المضاد والموقع المعادل لحركة التاريخ. نحن اليوم نتحدث عن تاريخ جديد يكتب من اليمن والعراق وإيران وسوريا التي قبل سقوط بشار الأسد، وستعود بإذن الله سوريا كما كانت، لأنه لا يمكن أن يقبل الشعب السوري الملتصق تاريخيا وعضويا مع فلسطين التاريخية أن ينسى القضية الفلسطينية. ولبنان بمقاومته وأحراره أيضا سوف يكون قادم، ولذلك أنا باعتقادي هذا الأمر لن يكتب لهم إذا ما بقوا على هذا الحال، وأن يدركوا الوقت قبل فوات الأوان وأن يعيدوا حساباتهم، ليس من أجل ما قطع العلاقات الدبلوماسية بل من أجل بناء علاقات استراتيجية جديدة مع محور المقاومة، لأن هذا المحور هو الذي سوف يكتب التاريخ الجديد وسوف يغير المعادلات. وغير ذلك أنا باعتقادي هم سيذهبون إلى مزبلة التاريخ.
نعم، سؤالي الأخير أستاذ حسان، وعند مشاهدة المعطيات والتداعيات الموجودة حقيقة من اليمن وإلى لبنان وإلى فلسطين، كيف تنظر أفق الأوضاع حقيقة والمجريات الأخيرة التي جرت حقيقة للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني؟
واضح أن هناك تباين على فكرة، خلينا نكون واضحين، وأنا باعتقادي بشكل موضوعي التباين بين ترامب ونتنياهو واضح وجلي وبين فيما يتعلق في الأولويات. يعني ترامب له أولويات وله مصالح، وبالتالي عندما تتعارض المصالح مع نتنياهو باعتقادي سوف يكون له موقف كما حصل بالأمس فيما يتعلق في اليمن. واضح أن اليمن استطاعت أن تنتصر وأن تضرب الهيبة الأمريكية في البحار، وبالتالي هذا الاستهداف والاستنزاف للقدرات الأمريكية كان خطير جدا وترك انعكاس على مستوى تقدير الموقف وصدقه القرار في أمريكا، وهناك استنزاف على المستوى المالي، وهناك رأي مضاد الآن في أمريكا عن خطوة ترامب في اتجاه ما قال أنه سوف يسحق الحوثيين خلال فترة وجيزة. كل ذلك بقى بالفشل. لذلك تداعيات ما حصل باعتقادي على نتنياهو تحديدا والتحولات التي حصلت، نعم سوف تترك أثار سلبية على مصيره السياسي. ولذلك أنا باعتقادي المسار القريب وفي هذه الأيام، وأيضا الحديث عن عودة الجولة الرابعة بين الجمهورية الإسلامية في إيران وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير مباشرة بوساطة عمانية، في يمكن تحدث في 10 الشهر أو 11 قبل زيارة ترامب أو بعد زيارة ترامب. ولكن واضح أن عندما يتحدث نائب الرئيس الأمريكي دي غانس اليوم يقول أن الأمور ماشي باتجاه جيد وأن هناك تفاهمات جيدة مع إيران، معنى ذلك هناك تحول لا يمكن التراجع عنه أمريكيا وترامبيا تحديدا فيما يتعلق في الوضع الاقتصادي والحرب التجارية التي حصلت من مسألة رفع التعرفة الجمركية وما إلى ذلك. لذلك اليوم ترامب يريد أن يبحث عن استثمارات، وعندما تقول الجمهورية الإسلامية بعد الاتفاق النووي يمكن أن تكون الشركات الأمريكية لها مساحات واسعة في داخل الجمهورية أن تستثمر بتريليونات الدولارات، هذا يدغدغ مشاعر ترامب ويبحث عن الفرص الاقتصادية. لذلك سوف يذهب باعتقادي بعد الإخفاق في الميدان إلى ما كان يقوله في قبل الوصول إلى البيت الأبيض أنه سوف يأتي ويوقف كل الحروب في المنطقة. قد يكون أنه جرب المسألة القوة واستخدام القوة لكنه أخفق، وبالتالي ما عنده خيار إلا الذهاب إلى الحل الدبلوماسي، وإن كان ربما يضغط باتجاه بشكل أو بآخر عبر الإسرائيلي أو عبر بعض الأدوات أو العقوبات القصوى، كل ذلك لن يغير في المجريات. محور المقاومة ثابت وصلب على موقعه وهذا لن يتغير، واليوم اليمن أكد ذلك في العمليات البطولية باتجاه الكيان الإسرائيلي، وأيضا خضوع ترامب للإرادة اليمنية وخروجه من هذا الميدان دليلا، وأيضا ثبات وصلابة الجمهورية الإسلامية في إيران فيما يتعلق بموقفها من عدم التنازل عن سلمية النووي وأن يكون التخصيب في إيران وليس خارج إيران والعقوبات، وهذا الأمر لا يمكن أبدا أن يكون هناك شيء آخر. وتعاظم قدرات الجمهورية أصبح واضحا للأمريكي أنه أي حماقة أمريكية فيما يتعلق في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران إن كان منه أو من الكيان الإسرائيلي سوف تكون القواعد الأمريكية كما قال المستشار علي لاريجاني، وسنذهب ربما إلى تصنيع القنبلة النووية. كل ذلك ممكن لأنه عندما يكون هناك تحدي بالتالي هناك عناصر قوة يجب أن تستثمرها. نعم نحن أمام تحول جدي وحقيقي في هذا المسار، قد نشهد نوع من الهدوء أو تخفيض التصعيد في الأيام المقبلة قبل زيارة ترامب. كما ذكرت يريد أن يأتي إلى المنطقة وهناك أمن وارتياح في المنطقة وأن لا يكون هناك ضغوط عسكرية مواكبة لحركته السياسية والدبلوماسية في زيارته التي يعتبرها بالنسبة لأمريكا والوضع الداخلي هي تاريخية.
نعم، تحية طيبة للأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا.
لبنان بلد منهك بالحرب والحصار والمجاعة والفقر، بلد فيها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ومع ذلك قالت كلمتها وقالت لإسرائيل مش هتضربي غزة وإحنا ساكتين. اليمن ما تفرجتش، اليمن رفعت السقف، اليمن كسرت حاجز الخوف. نطالب بتفعيل كل الآليات لفك الحصار عن غزة، وأيضا لحصار إسرائيل سياسيا وعسكريا واقتصاديا، قطع العدو الصهيوني دبلوماسيا وتجاريا، اطردوا سفرائهم واسحبوا السفراء من تل أبيب، كونوا رجالا على قدر المسؤولية. فكل مواطن اليوم في غزة يسألكم ويناديكم، فين أخوة العروبة؟ فين أخوة الدم العربي؟ فين أخوة الدين؟ إن كنتم استنفذتم رصيد الرجولة فمخازن اليمن السعيد لديها المزيد.
نعم، نعود إلى حضراتكم أحبتنا الكرام في هذا البرنامج، وحقيقة نواصل تقديم لقائنا عبر المساهمة والمشاركة التي وصلتنا منكم أحبتنا الأفاضل. طبعا هذه الرسالة من الأخ الكريم محمد الموشكي من اليمن، رسالة صوتية أود أن نتوقف عندها، استمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لكم أيها الأخوة الأعزاء في إذاعة طهران، تحياتنا لكم مستمعين ومحبي هذه الإذاعة العزيزة. لبرنامج حدث وحوار وبشأن تطورات جبهة المقاومة. ومن أهم وأبرز هذه التطورات أو الذي حدثت في الأمن الأخيرة وفي المرحلة الأخيرة وفي جبهة في هي من أحد وأهم أبرز الجبهات في محور المقاومة وهي اليمن. حيث اليمن قامت أو طبقت أو استخدمت في الأمن الأخيرة وفي الأسبوع الأخير استراتيجيتين كانت مؤثرة على العدو. فحين منع اليمن عبور النفط الخام الأمريكي أو استخدم اليمن استراتيجية منع عبور النفط الأمريكي عبر أي شركة أو سفينة غير أمريكية من البحر الأحمر والبحر العربي بشكل كامل، مثلت خطوة استراتيجية حاسمة. وهذا ما أكده إعلان ترامب المفاجئ ليلة البارحة حين أعلن أنه سيقف عمليات ضد أنصار الله بشريطة أو بأنه أنصار الله سيقفون استهداف السفن الأمريكية. وهذا ما أعلن عليه وأكد عليه أنصار الله، وقالوا نحن أكد عليها اليمن وقالت نحن من سيجابهنا سنجابها ومن لم يساند العدو بكل تأكيد لن نجابها. وهذا ما حصل، وأغلب السفن العالمية السفن الروسية لا يأتيها ضرر، السفن الصينية لا يأتيها ضرر، دليل على أنه اليمن قويا وبالاستراتيجية هذه الذي استخدمها والذي كانت مؤثرة، حيث أن الاستراتيجية هذه ستفرض يعني حصار أو ستفرض يعني خسائر هائلة جدا للأمريكيين. فأكثر من يستخدم الخام الأمريكي هو الشرق. الاستراتيجية الثانية استراتيجية فرض حصار كامل على المرحلة الجوية الإسرائيلية، وهي استراتيجية فاعلة وقوية جدا وذو فعالية وتأثير يعني مباشر على الكيان، زرعت الروع والهزيمة الداخلية في نفوس الكيان. كذلك ستؤدي أيضا إلى خسائر فادحة في عدة قطاعات اقتصادية في المناطق المحتلة، ومن أبرزها السياحة التي لم تتعافى من بعد حتى 7 أكتوبر المجيد. أكيد وبكل تأكيد هذه الاستراتيجيات ستشكل أو شكلت أوراق ضغط قوية جعلت العدو يتوقف عن عدوانه في غزة. وهنا نقول الأعداء، مهما حاولتم مهما أجرمتم مهما قصفتم مهما عملتم لن ولن تمنع نصرة غزة. جبهات المقاومة قوية ونحن في الجانب العسكري والحمد لله رب العالمين نمتلك استراتيجيات قوية وأهداف قوية جدا. قادم أيام ستثبت هذا الأمر كما أثبتها في أيام السابقة. إيران كذلك في وهي من أهم وأبرز وأعظم دول المحور المقاومة كذلك كشفت عن صواريخ جديدة، وهذا الشيء يعتبر يعني تطورات قوية تضاف إلى تطورات جبهة المقاومة. تحياتي لكم محمد المشكي صنعاء.
شكرا جزيلا للأخ محمد المشكي على هذه المشاركة والمداخلة، بارك الله بك وتحية طيبة على هذه الإسهامة. وشكري وتقديري للأخ الكريم عبد الله بوي من السنغال، بارك الله بك يا أخي الفاضل على إرسال المشاركات لنا ولبرامجنا. حقيقة مستمعينا الأكارم، عندما تتحول أو يتحول المقاوم الفلسطيني إلى عقدة عملياتية لدى الجيش المحتل كيان الصهيوني، وكان يفترض أنه الأكثر تطورا في المنطقة والأكثر حقيقة عتادا وتهيئة لمواجهة هؤلاء المقاتلين في قطاع غزة، هم الآن يعترفون، قادة الاحتلال الآن باعتراف يواجهون هذه المشكلة ضمنيا بأن حرب الاستنزاف باتت تستنزفهم. شكري وتقديري لكم محبتنا على كرم المتابعة وجميل الأصغاء. وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مرة أخرى، أشكر ضيفنا الكريم الأستاذ حسان عليان الكاتب والباحث السياسي من لبنان كان معنا، وأيضا أشكر المداخلة الطيبة للدكتور أكرم شمس الذي الكاتب والمحلل السياسي أيضا كانت له مداخلة في هذا البرنامج. وشكرا لكم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من بعد طول الهجر يسعى أسعى يحتاج أن ترفعه بالعفو رفعا يا سيدي إن فؤادي كلما جد حنيني يرمي عيوني بالسهم سهم الدمع في لب الشجون أوقعتني الموبقات بقعر نفسي يا عفو يا رحيم أيها الرب الكريم إن أماتت الهموم هل سيحيي البكاء حينما أذكر ذنبي يتهاوى ركن قلبي عفوك اللهم ربي جئت من جئت من جئت من باب الرجاء مكبل مني لساني من فسادي يا سيدي من لي إذا أوسعني القبر اصطكاكا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى. وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، وما يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا